إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درس لقاء اليوم عنوانه ثم أنشأناه خلقا آخر، آيات من سورة المؤمنون. وإن لم أنسى فإن هذه الآيات مرت معنا قبل، لكننا نبين أننا ثمة أحيان نتدارس القرآن بطريقة تختلف عما سبق مع بقاء الآيات نفسها. فالقرآن معين، يستطيع من وفق من وفقه الله أن ينهل منه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعلم أن الله عز وجل خلق أبانا آدم من طين. الآن لو سألتكم، هذا درس علمي، المراد تقريب كلام الله إليكم، مما يتكون الطين؟ من التراب والماء، من التراب والماء، إذا شيب مزج خلط يسمى طينا، ظاهر. أبونا آدم عليه السلام خلقه الله من طين بنص القرآن، جيد. الآن تعبدنا الله عز وجل بالصلاة، أعظم أركان ديننا بعد الشهادتين، وجعلنا جل وعلا أمرنا تعبدنا أن نتطهر حتى نصلي. بما يكون تطهرنا؟ بالماء. فإن فقدنا الماء فالتراب، فعادنا الله في الطهارة إلى أصل خلقتنا. فلما كان الماء والتراب بهما نتطهر، دل على أنهما في نفسيهما طاهران، وإلا كيف نتطهر بنجس؟ إذن خلق آدم من شيء طاهر، خلق آدم عليه السلام من شيء طاهر. من تنبه لهذه المسألة الفائدة النفيسة، تنبه إليها العلامة السرخسي، إمام جليل في الفقه الحنفي، توفي رحمه الله في أواخر القرن الخامس، وكان في زمانه حاكم خاقان، أظنه تركي في ولايته التي هو فيها. فهذا الحاكم الخاقان أعتق إحدى جواريه، ثم تزوجها قبل أن تنقضي العدة، فأفتاه السرخسي بأن هذا لا يجوز، لابد أن تتم العدة، فسجنه 15 عاما. وهو في السجن 15 عاما أملى كتابه المبسوط، وهذا الكتاب موجود اليوم مطبوع في 30 مجلد، في 30 مجلدا، وهو أملاه إملاء وهو في السجن. وكان من عجيب أمره، تعرفون أن الفقه أبواب، كتاب كذا كتاب كذا، فكان كلما فرغ من كتاب يمليه بما يدعوه إلى أن يفرج الله عنه. قال بعد أن شرح كتاب العبادات، قال: هذا آخر شرح كتاب العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات، يتحدث عن نفسه. ثم مشى حتى وصل إلى كتاب الطلاق وأنهى شرحه، ثم قال: هذا آخر شرح كتاب الطلاق، أملاه المحبوس عن الانطلاق، صلى الله على صاحب البراق وعلى آله وصحبه أهل الفضل والسباق. وهكذا كلما أتى على باب قال مثل هذه العبارة، حتى فرج الله عنه بعد 15 عاما، ثم خرج من السجن يكمل كتبا أخرى يؤلفها، وكتبه اليوم من أعظم المراجع في الفقه الحنفي. هو أول من تنبه لمسألة المقارنة ما بين الطهارة بالماء والتراب، وما بين خلق آدم عليه السلام من التراب والطهار، من الماء والطين، من الماء والتراب الذي هو الطين، وتبعه بعد ذلك الأئمة ينقلون عنه رحمة الله تعالى على الجميع. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سل السيف بمعنى أخرج من غمده. فآدم عليه السلام خلق من ماء وطين، من ماء وتراب، من طين. وأول ما خلق الله عز وجل أبانا آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، بمعنى قبل أن تنفخ فيه الروح. كان إبليس يومها في الملأ الأعلى في السماء مع الملائكة، فأخذ يطيف حوله، وآدم عليه السلام 60 ذراعا، فلما رآه أجوف، لما رأى إبليس وآدم أجوف، هذا نص الحديث، علم أنه لا يتمالك. واختلف الشراح في معنى لا يتمالك، لكن من أقرب الشرح لها والمعنى تقريب المعنى أنه يمكن أن يغلب، يتسلط عليه الغضب الشهوة، وهذا جنس بني آدم، يعني خلق ضعيفة، والله يقول وخلق الإنسان ضعيفة، وهذا من ضعف بني آدم. وقال أي إبليس لئن سلطت عليه لأهلكنه، لئن سلطت عليه لأهلكنه، ودخله الحسد على أبينا آدم من ذلك اليوم. ولعلنا نرد يعني نهيئ لقاءنا الحسد عياذا بالله، لكن دعونا الآن في هذا الأمر. ثم نفخ الله فيه من روحه. فالآية تتحدث عن أطوار خلق بني آدم، الطور الأول يتحدث عن أبينا آدم وحده، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، هذا خلق الناس بعد من؟ بعد آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما القرار المكين؟ مشايخ، إنا لله. النطفة أين تذهب؟ وين تستقر؟ في الرحم. القرار المكين هو الرحم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه النطفة من صلب الرجل وترائب المرأة، من صلب الرجل وترائب المرأة. الله جل وعلا يقول خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وإن كان يعني هذه وإن من بين الصلب والترائب أتعبتنا، فيها أكثر من 36 قولا للعلماء، الذي يعنينا من صلب الرجل وترائب المرأة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذه أطوار خلق بني آدم. ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلسه ورأى رجلين يتناجيان، قال فيما تتناجيان؟ فقال أحدهما إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى. العزل تعرفون أن الرجل يقذف خارج المقر بعد أن يجامع. فقال علي رضي الله عنه أرضاه لا يكون وأد حتى تمر الأطوار السبع، وتلا قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهذا الطور الأول، ثم جعلناه نطفة هذا الطور الثاني، ثم خلقنا النطفة علقة فالعلقة الطور الثالث، فخلقنا المضغة عظام هذا الطور الخامس، فكسونا العظام لحما هذا الطور السادس، ثم أنشأناه خلقا آخر هذا الطور السابع. يعني إن صدقت الرواية عن علي وعمر رضوان الله تعالى عليهما، فالمعنى أنه لا وأد حتى تنفخ فيه الروح، لأن معنى قول الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر أظهر أقوال العلماء بعد أن تنفخ فيه الروح. وقال بعض العلماء كلاما طويلا في معنى أنشأناه خلقا آخر، لكنك تعلم من الآية ظاهر أن الله عز وجل فرق ما بين حاله قبل أن بعد أن تكسى العظام لحما وحال ذلك المخلوق بعد أن تنفخ فيه الروح، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وأبو حنيفة يعني نحبه لعقله، يقول القاعدة عند العلماء أن الغاصب غير السارق، الغاصب إذا غصب شيئا يرد عينما غصب. واضح؟ إنسان غصب سيارة، جاء لرجل استضعفه، ألقاه، أخذ سيارته، بلغ عنه، جاءت الشرطة، ترد عين السيارة، ظاهر؟ يقول أبو حنيفة لو أن رجلا غصب بيضة عنده جار، أتكلم عن الزمان القديم، فجاء صفع جاره أخذ البيضة، لأن ليست سرقة، السرقة فيها حد ما يدخل فيها أحد، فأخذ البيضة ثم وضعها مع دجاجه، الدجاج بفتح الدال، وضعها مع دجاجه، ثم إن هذا الدجاج البيضة فقست فجاءت بفرخ صغير، فهل ترد يرد الفرخ؟ قال أبو حنيفة لا يرد الفرخ، لأن الفرخ غير البيضة. لما يا أبا حنيفة؟ قال لأن الله يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، فلا ترد البيضة. لكن ماذا يرد؟ لم نجد جوابا عنده رحمة الله تعالى عليه، يعني فيما اطلعنا عليه، لكن في نظرنا أنه يرد الفرخ، لأنه لا ينبغي أن يستفيد مما صنع، لأنه غصب الرجل بيضته. وهذا يأتي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، والمعنى ليس لذي عرق ظالم حق. يقولون العلماء إن عرقنا مضاف إليه لمضاف محذوف، مضاف إليه يعني معنى لذي عرق ظالم، والمعنى أن الإنسان لا يستحق بقوته بغصبه بظلمه لأحد حقا كائنا من كان، هذا معنى الحديث ليس لذي عرق، ليس لعرق ظالم حق، هذا تخريج على الآية. نأتي للآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول العلماء إن خلق هنا بمعنى قدر ليس بمعنى الخلق المعروف، خلق بمعنى قدر. وقالوا إن العرب تعرف هذا في كلامها، والحق أن العرب تعرف في كلامها أن خلق تأتي بمعنى قدر في شعرهم، في شعر أمية بن أبي الصلت وغيره، لكن العموم، ولا يعني ذلك أن هناك خالق غير الله، قطعا لا خالق غير الله، لكن الآية سيقت في سياق تعظيم رب العالمين جل جلاله. لكنك إذا انتهيت هنا تشعر بالعظمة لله جل وعلا، الله ختمها بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. ماذا قال رب العزة بعدها؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. والمعنى أن هذا الخلق الآخر الذي نشأ من نفخ الروح في ذلك الجسد، ما الموت؟ نجيبه نزع الروح. ما الموت؟ نزع الروح. فقبل نفخ الروح لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، فلما نفخت فيه الروح أصبح خلقا غير الأول، فإذا نزعت منه الروح عاد للخلق الأول، عاد للخلق الأول، تنزع منه الروح، لكن الروح تعود على الصحيح للميت حال قبره. وارتباط الروح بالجسد له أحوال، حال وهو جنين، وحال وهو حي، وحال وهو في البرزخ، وأكمل أحوالها وهو في الجنة، جعل الله إياكم من أهلها، أو عياذا بالله من كان في النار أعاذنا الله إياكم من النار. لكن الله يبين لعباده ضعفهم، قال الله ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وبينا أن الروح نزع، أن الموت نزع الروح من الجسد. يقول العلماء هذا مر معنا، الروح ليس لها مكان معين في الجسد، ليس لها مكان معين في الجسد، تنتشر في الجسد كله، وهذا بعض ما يعلمونه عن الروح، إلا الله قال الروح من أمر ربي، لكن الذي يظهر أن الروح منتشرة في جميع الجسد. فإذا جاء ملك الموت ينزعها تخرج من الجسد كله، ويبدأ اليبس في العظام، كأنه يبدأ من الأدنى، والعلم عند الله، حتى ينتهي الأمر إلى الحلقوم، لأن الله قال فلولا إذا بلغت الحلقوم. تخرج الروح من غير أن نراها من الفم، وتصعد إلى السماء، فإذا صعدت كأن ذلك الجسد يريد أن يودعها شاء أم أبى، فيلحظها ببصره. قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا صعدت تبعه البصر، ولذلك ماذا يشرع؟ تغميض عيني الميت، أول ما يموت تغمض عينيه، فيشرع تغميض عيني الميت، فيتبعه البصر، ثم تصعد الروح إلى خالقها، إلى بارئها، كانت طيبة كانت غير طيبة. المقصود خروج الروح من البدن، ثم ربنا عز وجل والعلم عنده كيف يتم ذلك يعيد الروح إلى الجسد. لتمكن ذلك الميت من إجابة الملكين، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وعاذنا الله وإياكم من الضلالة. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.